بالسكين طالع عدوك يا شعب فلسطين. منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. استشهاد أسير فلسطيني محرر خلال مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله. بوتين يقول إن روسيا لا تريد حربا مع أوروبا، والدوما يعترف باستقلال إقليم دونباس شرق أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة في فيينا على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران. كما أكد أمير عبد اللهيان في اتصال آخر مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. وبحث الجانبان آخر ما وصلت إليه المحادثات في فيينا، فيما اعتبر بوريل أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حساسة، قائلا إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا مع إيران. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد أكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا. وأضاف شمخاني أن الإلغاء الواقعي لإجراءات الحظر الأمريكية على إيران هو حصول طهران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع. وشدد شمخاني على ضرورة التحقق من صدقية إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات، لأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا تعبد الطريق أمام إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران، وتضع حدا لعدم تكرار خطيئة واشنطن في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد أكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا. وأضاف في تغريدة على تويتر أن إلغاء الحظر يعني في الواقع حصول إيران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع، مشددا على ضرورة التحقيق من صدقية إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات، لأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عدم تراجع بلادها عن خطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا حتى تحقيق جميع مطالبها بشأن إلغاء الحظر وتقديم الضمانات الحقيقية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل أكد عبد اللهيان إن تلاعب الغرب المتكرر بالنص وافتقاره للإرادة الجادة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد يمكن الاستناد إليه هو السبب في إطالة أمد المحادثات الجارية في فيينا. الوزير الإيراني وخلال اتصال هاتفي آخر مع نظيرته البريطانية ليز تراس دعا الأطراف المتفاوضة مع إيران إلى إبداء الجدية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة من المحادثات يأتي بسبب النهج المنطقي الذي اتخذه الجانب الإيراني، وشدد على الحاجة إلى اتفاق على نص واحد ومراعاة المطالب المشروعة لإيران. من جهتها عرضت الوزيرة البريطانية موقف بلادها بشأن مفاوضات فيينا، المواقف الإيرانية اعتبرها المراقبون أنها تأتي في سياق شد الحبال لإعادة إحياء الاتفاق النووي من جديد، خصوصا من ناحية أن جميع الإجراءات في مباحثات فيينا شارفت على الانتهاء وبانتظار تحويل الأقوال إلى أفعال، كما دعت ولا تزال القيادة الإيرانية لأن أي مماطلة بهذا الشأن لن تكون بصالح أحد.
قالت أوساط غربية إن مشاركة في مفاوضات فيينا إن الحوار مع الجانب الإيراني وصل إلى مراحل حاسمة ومفصلية وأن الأمور قد تترجم بسرعة إلى اتفاق نهائي. وقالت هذه الأوساط إن 98% من الخلافات قد تم التوصل بشأنها إلى مخارج وحلول، وما تبقى هو فقط ما يصر الجانب الإيراني على تحقيقه. وقد استنفت الجولة 8 من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 الخميس الماضي بعد انقطاع استمر 11 يوما لتشاور الوفود مع عواصمها. أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية استباقية شمال محافظتي كربلاء وبابل باتجاه صحراء الأنبار غرب البلاد. العملية التي بدأت من بحيرة الرزازة شاركت فيها قوات من الشرطة العراقية والحشد الشعبي وطيران الجيش. وفي محافظة صلاح الدين تم القبض على خلية إرهابية من 7 عناصر بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقات، كما عثرت القوات الأمنية على أعتدة من مخلفات داعش في قرية خزرج بديالة. وفي ديالة كذلك أصيب ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود بانفجار عبوات ناسفة على دورياتهم في منطقة الخلاوية. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الذي أطلع الرئيس على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقا من ميناء طرطوس، كما تناول الحديث تعاون الجيشين الروسي والسوري وخاصة في موضوع مكافحة الإرهاب، حيث جدد شويغو التأكيد على مواصلة بلاده التعاون مع سوريا في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها. بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن اللقاء بحث مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد الإرهابيين. استشهد جندي سوري وجرح 11 آخرون خلال انفجار عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في العاصمة دمشق، أفادت بذلك وزارة الدفاع السورية وقالت إن العبوة كانت مزروعة في حافلة عسكرية بالقرب من دوار الجمارك. وكان 14 عسكريا سوريا قد استشهدوا، كما وقع عدد من الجرحى في تشرين الأول الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق. استشهد الأسير المحرر الفلسطيني نهاد البرغوثي خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. وفي القدس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة داخل الحرم الجامعي. وفجر اليوم أطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال بعد أن اقتحمت عددا كبيرا من الدوريات مدينة جنين من كافة مداخلها، فيما اعتقل الاحتلال القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الجبار جرار بعد اقتحام منزله. أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير في البحرين إبراهيم العرادي أن الشعب يعتبر النظام الحاكم نظاما عميلا للكيان الصهيوني. وقال العرادي لولا الدعم الأمريكي والبريطاني لسقط نظام الخليفة في ساعات، مستشهدا بكلام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قال هذه الأنظمة ستسقط من دوننا. وشدد العرادي على أنه ورغم أنواع الانتهاكات التي مارسها النظام الخليفي إلا أن الشعب البحريني سيبقى ثابتا وصامدا ولن يرفع راية الاستسلام يوما أمام النظام الذي ألجأه ضعفه إلى كيان الاحتلال. هذا وزار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت البحرين، وهي أول زيارة لرئيس وزراء صهيوني لهذا البلد، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة وتل أبيب والذي أبرم عام 2020 برعاية أمريكية. للمزيد حول هذه الزيارة وأبعادها المختلفة نتابع وإياكم التقرير التالي.
لم تعد زيارة قادة الكيان الإسرائيلي إلى الدول العربية المطبعة بروتوكولية للتبجح باختراق سياسي وأمني واقتصادي لهذه الدول، بل باتت تحمل في طيتها ملامح تشكيلات وتحالفات أمنية وعسكرية تمتد تأثيراتها إلى كل المنطقة. هذا ما يمكن لمسه من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت إلى البحرين بعد زيارتين لوزيري خارجيته وحربه إلى المنامة في أوقات سابقة. فالهدف الأهم إضافة إلى الإمساك في دوائر صنع القرار في البحرين والدول المطبعة الأخرى يتمثل بمواجهة إيران التي يجمع العداء لها الكيان الإسرائيلي بالدول العربية المذكورة وبرعاية أمريكية. ولا يعتبر ذلك مستغربا في ظل تصريحات بنت أثناء تواجده في المنامة بأن زيارته تشكل فرصة للتأسيس لموقف مشترك ضد إيران وحلفائها بحسب بنت لا سيما في اليمن، كما لا يعد مستغربا مع تزامن زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى البحرين مع المناورات البحرية الأضخم في المنطقة التي تستضيفها المنامة وتضم 60 مشاركا دوليا، حيث تجتمع كل من السعودية والإمارات وعمان والأردن والمغرب إلى جانب الكيان الإسرائيلي في المناورات التي يقودها الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية المتمركز في البحرين. إضافة لكل ذلك تأتي تصريحات قادة البحرية الأمريكية حول إشراك زوارق إسرائيلية مسيرة في العمليات المشتركة في المنطقة في وقت أعلن عن تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. كل هذه المعطيات تعزز الفكرة القائلة بأن المساعي باتت تتركز على إقحام الكيان الإسرائيلي في التركيبة العسكرية والأمنية للمنطقة، وذلك بالاعتماد على مخرجات اتفاقيات التطبيع التي دخلت فيها دول عربية، فيما يرى المراقبون أن هذه المساعي لن تؤدي إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة بقدر ما سترفع منسوب التوتر من خلال المشاريع التي تستهدف إيران ومحور المقاومة من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن.
أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تريد الحرب مع أوروبا، ولذلك فقد طرحت أفكارها بشأن الأمن لكنها لم تتلقى ردا بناء عليها. بوتين وخلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتز قال: كانوا يخبروننا على مدى 30 عاما أن ناتو لن يتوسع، والآن أصبح الخلف قريبا من ديارنا. من جهته قال المستشار الألماني أنه يجب التعاون مع روسيا من أجل ضمان الأمن الجماعي لكل البلدان، وأكد أن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يبنى إلا بالمشاركة مع روسيا. صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك واستقلال منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وقال رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إن إرسال الدعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور. وقبل التصويت أعلنت أوكرانيا أنها ستعتبر اعتراف موسكو بالجمهوريتين انسحابا فعليا وقانونيا لروسيا من اتفاقية مينسك بكل ما يترتب على ذلك من عواقب. يأتي هذا في وقت أكد فيه الكرملين أن روسيا لم تتخذ بعد أي قرارات رسمية حول إمكانية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك. وحول آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية المتواصلة والتدخل الأمريكي والأوروبي لتأجيج هذه الأزمة نتابع وإياكم التقرير التالي.
ضغط على الأزمة الأوكرانية أجواء تفاؤلية حذرة مع المحادثات التي أجراها المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو قادما إليها من كييف في إطار جهود دبلوماسية مستمرة منذ أسابيع بهدف خفض التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
أوكرانيا تتهرب من تنفيذ اتفاقية مينسك، والردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا. أكدنا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى. لا نريد الحرب، لذلك طرحنا مبادرات حول عملية تفاوضية يجب أن تنتج أمنا مشتركا ومتساويا للجميع.
من جهته عبر شولتز عن سروره للتمكن من إجراء هذه المحادثات.
هناك أكثر من 100,000 جندي روسي على حدود أوكرانيا، ولابد من خفض التصعيد، ولابد من إحراز تقدم لحل الأزمة في إطار صيغة النورماندي، وسحب بعض القوات الروسية علامة جيدة.
إلا أن الناتو عاد وشكك في نوايا الروس. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس سولنبرغ قال إن الإشارات الصادرة عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن الأزمة أمر إيجابي، لكن لا تتوافر أي مؤشرات إلى أن موسكو تسحب قواتها من الحدود. موقف الناتو عقب إعلان الكرملين بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا. بالمقابل حددت مصادر أمريكية ساعة الصفر لبدء روسيا غزوها لأوكرانيا يوم 16 من شباط، معلومات نفاها الكرملين جملة وتفصيلة. وعلى خط الأزمة، بعث مجلس النواب الروسي نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعوه فيه إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني منذ 8 سنوات. وفي الطرف الآخر، أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن جهود بلاده الدبلوماسية المشتركة مع حلفائها الغربيين نجحت فيما أسمى بتفادي تصعيد روسي أكبر. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أكد أن الانضمام إلى حلف الأطلسي سيضمن أمن بلاده، تصريحات من شأنها إثارة غضب الكرملين، حيث تهدف اللقاءات والاتصالات إلى نزع فتيل أزمة غربية روسية أثارت مخاوف الغرب من حصول غزو روسي لأوكرانيا. موسكو بالمقابل تؤكد أنها لا يمكن أن تقبل بتمدد الناتو نحو الشرق، وتطالب بضمانات أمنية، لاسيما الضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى الناتو، وبأن تقوم هذه المنظومة بإبعاد بناها التحتية العسكرية عن الحدود الروسية.
وللمزيد حول الرفض الشعبي المتواصل في السودان لحكم العسكر والمطالبة بالحكومة المدنية، نتابع وإياكم التقرير التالي.
مليونية الرابع عشر من فبراير انطلقت من جميع مناطق العاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار حب السودان. اتجهت التظاهرات صوب المجلس التشريعي في إشارة إلى أن الشعب هو الذي يختار من يحكمه وليس العسكر من ضمن الخيارات.
عسكر ما بيحكمنا، العسكر المات الشباب في قيادته العامة ما بيحكمنا، العسكر المقتل في الشباب في الشارع ما بيحكمنا، عسكر بيحتقل وبيهين فينا ما بيحكمنا. نحن دارين حكم مدني ديمقراطي، دارين نعيش إنسانيتنا.
أنا ما حنرجع وما حنخاف، ما حنخاف شفته من عساكرك ولا حنخاف من جنجبيدك. لازم نرجع حقه، لازم والله. نحن لو شنو نضحي والله من أجلهم أخواننا ومن أجل بلدنا السودان.
واستبقت القوات الأمنية هذه التظاهرات باعتقالات واسعة، طالت قيادات سياسية وناشطين أعلنوا إضرابهم عن الطعام بسبب الاعتقال التعسفي دون مسوغات قانونية.
كلنا كفئة من فئات الشعب السوداني وكجزء من قطاع من قطاعات الشعب السوداني مطالبنا واضحة ومحددة ومعروفة، بأنه تسليم السلطة المدنية بأسرع وقت ممكن لتحقيق الديمقراطية وتحقيق الرفاهية والحرية والسلام والعدالة لكل الشعب السوداني.
الشارع بيطالب بإسقاط البرهان واللجنة الأمنية كلها، كل الحشود المارقة في الشارع ما عندها مشكلة مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة، لكن احنا عندنا مشكلة مع القيادات العليا.
وتم إشعال النيران داخل البرلمان السوداني. يقول المتظاهرون إن الأمر مدبر لتبرير القمع المفرط، واختلطت سحب الدخان مع الغاز المسيل للدموع مع استخدام الرصاص الحي، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وما زال العسكر يشير إلى ضلوع جهة ثالثة في قتل المتظاهرين، وحتى اللحظة لم يتم التعرف على هذه الجهة ليستمر سلسال الدم في شوارع الخرطوم.
التظاهرات مستمرة في كل شوارع الخرطوم، ومن هنا من شارع المورد الشهير تستمر هذه التظاهرات رفضا للانقلاب العسكري.
بهذا مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة. أيضا يمكنكم أن تتابعوا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل نور وسرور. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 12:30 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرات الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوعها الأدوار الأربعة في حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 1:13 عند 1:45 تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 2:19 في الساعة 2:26 لسلامتك. لآلئ ودرر عند 2:38 في الساعة 2:47 يأتيكم غيض من فيض. مع الصادقين عند 52 في الساعة 3:08 اليمن، التصدي والتحدي. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 3:55 وعند 4:09 من وصايا نهج البلاغة. شكرا لحسن المتابعة، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية الذكر المبين بصوت المقرئ الشيخ محمود علي البنا، وهي الآيتان 56 و57 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الدين. العين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
صدق الله العظيم.
أما الآن فنصغي لتلاوة المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي الآيات 29 حتى 32 من سورة محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الأدوار الأربعة في حياة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ أحمد الوائلي عليه الرحمة، وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أربعة أدوار. الدور الأول، ويبتدئ من ولادته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله. والدور الثاني، ويبدأ من بعد البعثة إلى الهجرة. والدور الثالث، ويبدأ من بعد الهجرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله. والدور الرابع، ويبدأ من بعد وفاة النبي حتى مصرع الإمام علي عليه السلام. الدور الأول، وقد ابتدأ من ولادته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولادته في الكعبة الشريفة في عام 30 من بعد واقعة الفيل، وقد أقبلت به أمه تحمله إلى الكعبة. لما وصلت إلى الكعبة، يقول العباس ابن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب وجماعة يقولون: كنا جلوسا حول الكعبة، وأقبلت فاطمة بنت أسد وهي حامل بعلي عليه السلام. لما قربت إلى الكعبة رفعت رأسها، قالت: اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل، ومصدق بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق. اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول: فنظرنا إلى الكعبة انفرجت لها ودخلت وأطبقت عليها، وبقيت 3 أيام في داخل الكعبة. حاولنا أن نوصل إليها بعض نسائنا لتوصل إليها شيئا من الطعام ولتساعدها على الولادة، فلم نتمكن من ذلك. فلما كان اليوم الثالث خرجت تحمل على يدها عليا ووجهه يطفح بشرة. وهذا الجانب بالذات سجله، يعني ولادة الإمام علي في الكعبة، سجله تأريخ المسلمين بصورة عامة. يعني لم تقتصر روايته على الشيعة فقط، بل رواه جمهور المسلمين. قالوا: لم يولد من قبله ولا من بعده مولود قط في الكعبة. وفي هذا المعنى يقول عبد الباقي العمري: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وفي ذلك يقول الحميري: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث ولاؤه حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدا مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ولما خرجت به خرجت به تتملى وجهه، يقول أحد الأدباء: تمشت به والشمس رأد مغيبها، ولود المعالي تنقل الخطو وانيا، تهدهده في غبطة وعيونها تحدق في وجه يفيض معاليا، أتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه في المكانة ثانيا، فقوم منه نبعة هاشمية تزيد على مر السنين تعاليا. أقبلت به وضعته في يد النبي فتأمله طويلا وتفرس في وجهه، أخذ يطيل النظر إليه، ثم قال: أخي وابن عمي ووليي وناصري. وقال لأمه: ضعي مهده بقربي. فكان يهز مهده إذا نام، ويوجره اللبن عند شربه، ويحمله على صدره، ويطوف به شعاب مكة. يقول العمري في عينيته: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعة، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. حتى إذا ترعرع وبلغ من العمر سبعا اصطحبه النبي معه، فكان يأخذه إلى غار حراء، وكان يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، وليس على وجه الأرض أحد يعبد الله سواهما، وهما معا في غار حراء. يقول البوصيري في همزيته: ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. حتى إذا بلغ من العمر عشرة هبط جبرائيل على النبي يحمل أول سورة من السماء، والنبي مضطجع بين علي وجعفر، فقال له: إلى أيهم بعثت؟ قال: بعثت إلى الأوسط. قال: نبهه تنبيها رقيقا. فنبهه، قال: اقرأ يا محمد. قال: وماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول سورة نزلت من السماء، أو أول وحي قرع سمع علي بن أبي طالب، وكان الإمام علي يصور هذه الفترة بالذات من حياته. يقول: وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، فكان يشممني عرفه ويضمني إلى صدره، وكان يمضغ الشيء فيلقمنيه، وما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول، ولقد كنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، ولقد كنت أسمع الوحي عند نزوله عليه. حتى إذا بعث النبي وقف علي إلى جانبه، جاء النبي يحمل أول سورة وعلي من ورائه. بمجرد أن حمل السورة الأولى ونادى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثار به محيط قريش، مجتمع قريش، فامتشق علي حسامه، وابتدأت في حياته فترة من فترات الكفاح، فكان إلى جانب النبي ألزم له من ظله، أينما يذهب فهو معه، وأينما يجلس فهو إلى جانبه، يده على قائم سيفه، وهو روح تحوم حول النبي لئلا يمس النبي بسوء، وإلى جانب ذلك أبوه أبو طالب من ورائه. يقول ابن أبي الحديد: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب شام الحسامة، تكفل عبد مناف بأمر وأودى، فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. حتى إذا أراد النبي أن يجمع قومه وعشيرته، ونزلت أول آية في ذلك تأمر بالجمع وأنذر عشيرتك الأقربين، وجدنا عليا أول شخص أو أول شخص يخف لاستماع قول النبي ولتلبية ندائه، عندما قال: لقد جئتكم بأفضل ما جاء به وافد إلى قومه، فمن منكم يساعدني على ذلك، على أن يكون أخي ووليي وناصري وخليفتي من بعدي؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أجلس. ودعا بالثانية فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أجلس. وفي الثالثة أخذه من عنقه وقدمه إلى القوم، قال: هذا أخي وابن عمي وصفي ووصي وخليفتي من بعدي. واستمر علي إلى جانب النبي في هذه الفترة، استمر إلى جانبه في هذه الفترة لمدة 13 سنة من بعد بعثة النبي. فالفترة الأولى فترة الطفولة، وهي أول فترة تمر في حياة الإنسان وأهم فترة. احنا نلاحظ أن الأمم الراقية فيها الفترة بالذات تنتخب أحسن المربين لأولادها، وكان من حسن حظ هذا الرجل أن كان مربيه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن كان الصدر الذي يحمله صدر النبي، والساعد الذي يلتف حوله ساعد النبي، والروح التي ترعاه روح النبي. حتى رأينا آثار هذه الفترة في حياة الإمام علي جلية واضحة، طبعه بخلقه حتى كان نسخة طبق الأصل منه. وتنتهي هذه الفترة الأولى من فترات حياة الإمام، وتبتدئ الفترة الثانية من بعد البعثة إلى السنة 13. هذه الفترة قضاها علي إلى جانب النبي بالكفاح، لأن نادر كان يرجع النبي ليلة من الليالي وجسده سالم، نادر يرجع من بعد ما بعث، إذا طلع إلى الكعبة ورجع يرجع والحجارة قد أخذت أثرها من جسده، فكانت الحجارة التي تمسه تمس عليا، وكان الألم الذي يصيبه يصيب عليا، وعلي إلى جانبه لا يكاد يفارقه، ألزم له من ظله، وهي أحلك الفترات التي مرت، لأن المسلمين تعرضوا فيها إلى الضغط، فكان الإمام علي عليه السلام هو الوحيد الذي يكون إلى جانب المسلمين في بلائهم وشدتهم ولأوائهم. على سبيل المثال، لما دخل أبو ذر إلى مكة ليسلم، بمجرد أن أعلن إسلامه وضعته قريش تحت السياط حتى أوشك أن يموت، فحمله علي إلى البيت وضمد جراحه وواساه وأعطاه الطعام والشراب، حتى إذا برئ استأنف دعوته، فأنحت عليه قريش بالضرب ونقله علي، وأنحت عليه قريش ثالثا ونقله علي، ووقف علي يدور يضمد الجرحى من المسلمين الذين تعرضوا للعذاب. خباب بن الإرد أوقد النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره لهب النار، إلى أن نجا بأعجوبة، ووقف علي يضمد جراحه ويبث فيه من روحه، ووقف إلى جانب المسلمين في هذه الفترة الحالكة السوداء. حتى إذا نزل الوحي على النبي يأمره بأن يخرج من المدينة، نزلت هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأمره بأن يغادر يهاجر، استدعى عليا ليلا، قال له: يا علي، إن الله أمرني أن أخرج إلى المدينة وأمرني أن أضجعك مكاني، فماذا أنت فاعل؟ قال: يا رسول الله، إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفدا، ونفسي لنفسك الوقى. فتلفع ببرد النبي ووضع سيفه إلى جانبه ونام، وقريش مجتمعة قد اجتمعت تحاول الدخول، تتصور أن النبي نائم. قالوا نضع سيافنا فيه حتى إذا أرادوا الدخول كان أبو لهب يمنعهم، يقولهم خاف الطبون بالليل تروعون طفل أو طفلة، ما أفسح لكم مجال. إلى أن صار الصباح هجموا على الدار، وجدوا عليا ملفعا ببرد على جسده وإلى جانبه سيفه قام في وجوههم. قال ما عندكم؟ قالوا أين ابن عمك محمد؟ قال وهل تركتموني حارسا عليه؟ فتقدم إليه عبد لأبي جهل اسمه مهلع، امتشق السيف وأقبل إليه، فتناوله علي بضربة وأرداه صريعة وتراجع القوم. وفي هذه الليلة نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله عز وجل لجبرائيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ كل اختار طول العمر. فقال لم لا تكونا كعبدي علي، إنه نام في مكان ابن عمه يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من كيد الأعداء. هذا المعنى الذي يتناوله الكعبي، يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعديد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، يا منشئ الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. وأصبح عليه الصباح وظل في مكانه، والنبي سائر في طريقه إلى أن وصل إلى قبا، كتب إلى علي أما بعد فإذا جاءك كتابي فاحمل إلي الفواطم. فخرج علي يقود ضعينة الفواطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب وفاطمة بنت رسول الله. مر بالضعينة وقريش جلوس في أنديتهم، قال يا معاشر قريش لا تقولوا جبن ابن أبي طالب فخرج من حيث لا نعلم، هذه ضعينة محمد أنا ذاهب بها، من أحب منكم أن أثري لحمه بدمه فليتبعني. وخرج وتلاومت قريش، قالوا صبي يخرج منا بضعينة محمد عدونا اللدود الذي أفسد شباننا وعاب آلهتنا وسفه أحلامنا، هيا بنا إليه. وانبرت له قريش تلاحقه، ولما نظر علي إلى الركب من ورائه ضيق لثامه ورجع إليهم وهو صبي له من العمر 22 عام. لما أقبل عليهم قال له أبو جهل ارجع بالضعينة، قال لا والله، أو يرجع إلى الأرض أو يرجع معكم أكثري شعرا. قال لا بد من الرجوع. تقدم إليه عبد من عبيد أبي جهل، تناوله الإمام علي عليه السلام بضربة أرداه صريع. قال له أبو جهل يا ابن الأخ نحن وأنتم من شجرة واحدة، ومن قطع أصابعه وجد الألم في مفاصله، أنت ارجع بالضعينة يحفظ علينا ما يوجون لئلا تعيرنا العرب. قال لا والله، وإن أحببت أن ألحقك بصاحبك فعلت. فكر عنه القوم راجعين، ورجع علي يقود الضعينة حتى أوصلها وانتهى بها إلى قبا، ونظر إليه النبي. كان الإمام علي يمشي على قدمه، أبى أن يركب راحلة، يمشي على قدمه حتى تورمت قدماه، فنظر النبي إلى ما بقدميه من الورم احتضنه وأخذ يبكي. ثم لم يدخل النبي إلى المدينة حتى اصطحب عليا معه، وخرجت نساء المهاجرين والأنصار يرددن الأنشودة المعروفة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. حتى إذا استقر النبي بالمدينة ابتدى انتقلت حياة الإمام علي عليه السلام إلى فترتها الثالثة، وابتدأت حياة أخرى، لأن بمجرد أن دخل النبي إلى المدينة ابتدأت الحرب تأخذ المستويات الواسعة، وابتدأت أول واقعة بدر، وخف المسلمون للقتال. يعني نقدر نعتبر هالفترة الطابع الغالب عليها طابع القتل والقتال والجهاد في سبيل الله. هالفترة مرت بها مع السرايا 82 غزوة، ما تخلف علي قط عن واحدة منها. أول واقعة، واقعة بدر، وقد سميت بأم الوقائع، وقد حشد لها المشركون جميع قواهم وطرحوها بالميدان، ورأينا عليا في هذه الواقعة هو الساعد الأشد، وهو السيف الأفتك، وهو الروح الأقوى، وهو البطل الذي عرفته ساحات الحرب يرجع، وقد بنى على قدم على جسمه بنيانا، وقد اعوج سيفه فراح يسويه بركبتيه. ورأينا واقعة بدر مجموع من قتل فيها 72، نصفهم بسيوف الصحابة والملائكة جميعا، ونصف بسيف علي بن أبي طالب. ولذلك يقول الكعبي في داليته: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا. ثم تلتها واقعة أحد، ورأينا الرجل الذي يقف ومعه 13، مجموع الذين ثبتوا في واقعة أحد 14، في طليعتهم الإمام علي بعد أن فر الناس كافة عن النبي، وعلي سيفه بيده يدود الخيل يمينا وشمالا، كلما دهمت النبي كتيبة صاح: ردها، ذدها عني يا ابن أبي طالب، وهو يدود. وحملوه يوم أحد وجسده قرحة واحدة فيه 62 ضربة وطعنة، وطرحه النبي على حصير، وأقبلت فاطمة تضمد جراحه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: بعين الله ما نزل بك. ثم تتالت الحروب 82 بين غزوة وسرية، اليد الأقوى والساعد الأول ساعد هذا الرجل، حتى راح يقول أحد الأدباء: شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. ولعل من أبرز تلك الوقائع الواقعة التي رسمها لنا القرآن الكريم في غاية الشدة: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الواقعة بالذات، تلك الواقعة التي يصور فيها القرآن أن قلوب الصحابة وصلت إلى أفواههم، إلى حناجرهم من الرعب، رأينا علي بن أبي طالب ينزل إلى عمرو بن عبد ود، حتى إذا وقف أمامه ويلتفت إليه عمرو بن عبد ود قال: لقد كان أبوك صديقا لي في الجاهلية، وإني أكره أن أقتل مثلك. قال: ولكنني أحب أن أقتل مثلك لأنك كافر بالله. فضرب الإمام علي عليه السلام ضرب راغ عنها فثبتت في مغفره، ثم انتظى السيف عن رأسه وضربه ضرب راغ عنها عمرو بن عبد ود، فانقطع فخذه وسقط إلى الأرض، وجثى علي على صدره، واستبطأ المسلمون عليا، حتى إذا رجع سأله النبي قال: أراك أبطأت في قتل هذا؟ قال: يا رسول الله، جثوت على صدره فبسق في وجهي وشتمني فغضبت، وما أحببت أن أقتله وأنا في حالة غضب، لئلا أقتله لغضبي، أحببت أن يذهب غضبي حتى تكون قتلته خالصة لله. وقد ضربت عنقه ورجع يحمل سيفه، نبذه لفاطمة، قال: أفاطم، هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. وعرفته في هذه الفترة بالذات حصون اليهود يدكها حجرا حجرا، وأبواب اليهود يقتلعها ليضعها جسرا على الخندق تعبر عليه المسلمين. يقول أحد الأدباء: وعلى خندق اليهود مددت الباب من فوق كفك البحر جسرا. وعرفته هذه الفترة يغرى على اليهود فيقتل أبطالهم ويناوش ذؤبانهم ويسقي الأرض بدمائهم. وما أحوجنا إلى علي في هذه الفترة بالذات ليقف في وجه اليهود، ما أحوجنا إلى السيف الصادق وإلى اللسان المعبر يا درى خيبر أما من علي يتلوى بكفه أملود ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا فقد ألحفت عليها القيود ويسوي زيف الطبائع حتى كل شيء لأصله مردود حيثما استأسد ابن آوى ولكن خدرت في مروضيها الأسود عرفته هذه الفترة يكافح اليهود حتى يدك معاقلهم وحصونهم يكافح اليهود ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه يقول الوزري في هائيته العصماء في تلك مصورا تلك الفترة يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأنام من بأساها أين ذو النجدة الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها ومضى يطلب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها كيف للأرض بالتمكن لولا أنه قابض على أرجاها وهكذا تمر الواقعة تلو الواقعة وعلي عمد في الحرب وعلي سيف لا يرجع إلا بعد أن يأخذ قسطه من أداء الحق في سبيل الله إلى أن ختمت هذه الفترة من حياة النبي ولف لواء علي سلام الله عليه عندما ختمت هذه الفترة ولحق رسول الله بالمليك الأعلى دخل علي في فترة حرجة تلك الفترة أوجبت عليه أن يكون بين أمرين إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين لأن الخلافة انتهت إلى غيره إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين أو يسكت يضحي بحق في سبيل مصلحة المسلمين وآثر الطريق الثاني ولنستمع إليه يصور هذه الفترة من حياته يقول أمر الله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا هذه الفترة الإمام علي ضحى بحقه في سبيل وحدة المسلمين نعم ورجع من بعد البيعة ولزم عقر داره فما امتنع عن إعطاء الرأي كان الخلفاء يطلبون رأيه فيساهم وما امتنع عن ولوج الحرب ساهم بالقتال وساهم بالمشورة وساهم بدعم الإسلام لأن الأمر أكبر من كرسي يترجرج ويذهب بعد غد كان الإمام علي أكبر من أن ينازع المسلمين من أجل كرسي وهو الذي يقول لعبد الله بن عباس وقد دخل عليه يقول دخلت عليه بذي قار وجدته يخصف نعله كانت نعلا بالية نبذها إلي قال لي انظر إلى هذه النعل ماذا تساوي قلت سيدي هي نعل بالية قال إن الله ليعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا ما كان علي ليشق وحدة المسلمين من أجل كرسي يترجرج من حوله يذهب اليوم ويعقبه الذنب بل بالعكس ضحى بكل الأمور لأن احنا شفناه لما اجت إلى الخلافة الإمام علي ما حرص على الأمر لأن ما عنده مصلحة بالخلافة إلا إقامة الحق ودفع الباطل ولذلك لما شاف المشركين يهددون المدينة آثر أن يلغي حقه وأن يضحي وأن يحفظ شمل المسلمين وبالفعل حفظ شمل المسلمين حتى إذا جاءته الخلافة لما وصلت إلى الخلافة ماذا صنع علي بالخلافة هل سمعت أن عليا جلس في بيت يناطح السماء أو وضع لبنة على لبنة أو انتحى قصرا مشيدا أبدا ما صنع شيء من ذلك رجع إلى كوخ قوائمه من جليد النخل وسقفه من البوار والحصر كان إذا قام ضرب السقف برأسه وقد شاء الله لهذا الكوخ أن يتحول إلى قبة سامقة من الذهب الإبريز. يقول فيها أحد الشعراء المعاصرين: لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب، وهل أكل علي